بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ورد في الحديث الشريف القول: هناك نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. نعمتان مجهولتان عند البشر، الصحة والأمان. وورد في الحديث أيضا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. وورد أيضا: لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن تكون كل أيامه مريضا. أتمنى أن يكون في كل أيامه مريضا. هذه النعمتان المجهولتان يجهلها البشر. طبعا نحن نقول أن سلامة البدن من الأمراض نعمة، نعمة يحمل عليها الإنسان خالقه، صحة البدن، سلامة البدن نعمة يحمد عليها الإنسان خالقه ويشكر بسببها الخالق، يحمده ويشكره. لماذا؟ لأن الصحيح، صحيح البدن يتهنى بصحته ويرتزق بصحته، يعمل. المريض لا يتمكن أن يعمل، الصحيح يتهنى بصحته، يعني ليس عنده ألم ومرض، ويلتزم بهذه الصحة، يعمل ويبشر في ابتغاء مرضات الله، يعمل أعمال صالحة، يزود أعمال صالحة في الخير والآخرة، ويتقوى مع هذه الصحة على ما وفق من الطاعات. إلى سلامة البدن نعمة نحمد الله عليها ونشكره عليها بهذه الفوائد: عدم الآلام، تهني، الالتزام بواسطتها بواسطة الصحة، وينشط في الطاعات وما يرضي الله. زين، المرض كيف؟ العلة في البدن شلون؟ قلنا سلامة البدن نعمة الله، الإنسان يحمد الله عليها ويشكره. المرض كيف؟ والعلة والمرض في البدن أيضا يشكر الإنسان ربه عليها، أم كذلك؟ في كلا الحالتين احنا نحمد الله، إذا كان بدننا صحيح نحمد الله، إذا كان بدننا عليل شلون؟ هم نحمد الله، الهم فائدة. كيف نحمد الله مع أننا عليلين مريضين؟ ايه الحمد لله بعدم اتساع هذا المرض، بعدم تفاقمه، بعدم شدته. عندك مرض، عندك جرح، اشكر الله ان هذا الجرح ليس كبير، هذا الجرح ما يتورم تورم الذي لا تتمكن من دوائه. هذا الجرح تروح للطبيب ولك انت متاخر، ما يمكن انا اخيطه، تاخرت انت. اشكر الله على ان هذا الجرح الذي هو بلاء بسيط تمكن الاطباء من معالجته ولم يتسع على المرض. يعني مرة اصبعك معور، اشكر الله انه ايدك كلها ما تعورت. اشكر الله ساعد ما تعور، العرض ما تعور، كتف ما تعور. فاذا باب الشكر لله وباب الحمد لله مفتوح حتى للمريض. من باب عدم اتساع هذا المرض الى اعضاء اخرى. ثانيا، هذا المرض يمحص الانسان من الذنوب، يعني ما يذنب. هذا المرض يمنعه من الذنب والاعتداء، ويمنعه من الفسق والفجور. هذا المرض هم فيه فائده، يمنع الانسان. اذا ما يسوي معصيه، إذا نحمد الله على هذا الأمر يمنعنا من المعاصي، من الاعتداء على الناس، من السرقات. ثالثاً، هناك نعم للمريض الله خلاها، نعم للمريض. المريض يجحف من قبل الله بنعم، مغفرة وعفو إلهي كمان. في لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه، ثواب الله يعطي المريض أي منحة. لو عرف المريض ما له من الثواب لتمنى أن يكون في كل أيامه مريضا لأجل أن يحصل على ذلك الثواب، مغفرة وعفو إلهي. معاناة المريض كفارة للسيئات كما في الروايات، المريض يعاني كفارة لسيئاته ورفع العقوبة الآجلة، لأن الله أكثر من أن يعاقب عقوبتين، هم مرضى وهم عقوبة بعد المرض. إذا نغفر عقوبة المرض. ثانيا، المرض ينبهك إلى التوبة عن المعاصي. المرض المريض يشوف نفسه قريب من الموت، خصوصا إذا كان المرض قريب، يشوف نفسه قريب إلى الموت. يقال في الحديث أقرب الناس إلى الله حينما يكون الإنسان فقيرا أو خائفا، خوف أن هذا المرض يؤدي إلى الموت، خوف. أقرب ما يكون الإنسان إلى الله في حالة الفقر والمرض، فقر تجي إلى رحمة الله، بخلاف الغني الذي يكون متكبرا متعجبا عاقيا. فقيل له يكون محتاج إلى طبيب وفي حالة الخوف. إذن المريض يجحف بمغفرة وينبه المرض الإنسان إلى التوبة عن المعاصي، لأنه يكون قريبا من الموت. أقرب الناس إلى الله أن يكون الإنسان في حالة فقر أو خوف. ثم المريض يكتسب الحسنات من دون مشقة، العمل ما عنده. هو هذا الحديث يقول لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه يتمنى أن يكون في كل أيامه مريضاً. الملائكة تسجل له الثواب، ثواب ما كان يعمل من الصالحات في زمان الصحة في حال الحافية، أو تكتب له الملائكة ما نوى من عمله وهو لا يتمكن من عمله. نية المرء خير من عمله. هذه إذا في حالة الصحة إنسان يشكر، وفي حالة المرض الإنسان يشكر الله بهذه الفوائد الجمة التي تكون في المرض. عدم اتساع المرض يحمل عليه الله، يمحص الإنسان من الذنوب ويجعله غير قادر على الذنب، والهدايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمريض من غفران أو تنبيه على الابتعاد عن المعاصي أو عن الاعتداءات، وأن الملائكة تكتب له الثواب الذي نوى أن يعمل العمل وهو لا يتمكن منه، أو ما كان يعمله من الصالحات في حال الصحة تكتب له ثواب هذه الأعمال. لذلك في الدعاء عند المرض، عند المرض الإنسان يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، أي صحة جلسة. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي. أما أن يحمد الله، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، حال الصحة أو حال المرض، أيهما أحق؟ فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك؟ أي وقتين أولى بالحمد لك؟ أوقت الصحة التي هنأتني فيها، أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشدتني فيها لابتغاء مرضاتك على الصحة، نشد على الطعام، ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت العلة التي محصتني فيها، يعني اختبرتني وخلصتني من ذنوبي بسبب العلة، أم وقت العلة التي محصتني بها، محصتني يعني اختبرتني وخلصتني من ذنوبي بسبب العلة، أوقت الصحة أولى بالحمد أولى بالشكر أم أوقت العلة والنعم التي أتحفتني بها حينما كنت مريضا؟ ما هي النعم؟ في حديث الإمام تخفيفا لما ثقل على ظهري من الفضيحات، وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة، حوبة الإثم، وتذكيرا لمحو الحوبة، وفي خلال ذلك المرض، وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال، ماذا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به. كل ما أتمنى الملكان يكتبوا لي ثواب ما تدعمه، كل ما أتمنى عمل ما أقدر أعمله الملائكة تكتب، أو كل ما كنت أعمله في حال الصحة الآن الملكان يكتب. وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ماذا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكفلته، بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي. إذا نحن في كل الأحوال يجب أن نكون شاكرين لله، حامدين له في حالة الصحة وفي حالة السقم، وهذا هو ديدن الصالحين جعلنا الله منهم إن شاء الله. نرجع إلى بحثنا الفقهي، قلنا أن الصبي والمجنون تسقط عنه زكاة الفطرة إذا لم يكن له أب، إذا عند أبو الزكاة زكاة الفطرة على أبو، ما على النبي، هذا ما عند أبو، أبو مات الآن هو متمول، هو متمول وصبي، هو متمول ومجنون، هل يجب عليه زكاة الفطرة؟ ذكرنا فيما تقدم أن الروايات الأدلة تقول لا زكاة على يتيم، زكاة الفطرة على يتيم ما هو. طيب الآن هذا الاسم عند عيال، عند أمه هذا يعول بها، عند مملوك، مو بس أمه في بيته، عند مملوك، ومثلا للأمير مملوكان أو ثلاثة أو واحد، عند جواري، والجواري هذا عيال معه ويصرف عليهم، إذا هل يجب عليه أن يعطي فطرة المماليك وفطرة أمه وفطرة بيته؟ إذا كانوا فقراء وغلط عليهم واجب، هو يعول به، إذا يعول به هل يجب عليه إعطاء الفطرة لهم؟ الجواب قلنا بالأمس لا يجب عليه، لماذا؟ لعدم الدليل، دليل ما عندنا رواية تقول يابا هذا الطفل المتمول الذي مات أباه وهو يتيم، عليه ما أبو زكاة، على أمه ليعيلها وعلى بيبيسها وعلى مماليكه أبو زكاة، ما أبو الدليل. فقدان الدليل لعدم الدليل على وجوب الفطرة على عيال الصبي وعيال المجنون. ثم إذا شككنا نروح لأصل عملي، شككنا في أصل التكليف، هل يجب على الطفل أن يعطي زكاة من يعول به؟ شك في أصل التكليف المرأة. ثم ليش نروح حتى إلى الأصل العملي؟ رفع ما لا يعلم، رفع القلم عن الصبي، هذا ما في تشريع للصبي، لا يمضي عنا ولا يمضي عن غيره. هذا خوش دليل، هذا ربع القلم عن الصبي حتى يحسن، وربع القلم عن المجنون. يعني شنو؟ يعني ماكو تكليف له، لا انت خطرتك ولا انت خطرت امك وبيبيتك ومماتيك مالك، هذا معنى ومعنى كلام. نعم؟ نعم، لكنه بما انه مقرون على القلم تشريع ما له، مقرون يعود تشريع ما له، تشريع ما له. فحتى اذا كان الفطره تجب الفطره على كل من تعود به، لكن هنا تشريع ماكو، تشريع للطفل ماكو، يقول لك تجب الفطره على كل من تعود به، تشريع ما له. ومع القلم احنا استفدنا منه ربع التشريع كما استفاد منه السيد الخوئي هذا المعنى. ربع القلم ليش يكون فقط قلب التكليف؟ فحتى قلب التشريع. وهو أنا اعطي بس كلمات الى فلان، مو تكليف وانما من باب ان اشرك وياك، حتى قلب قلب الوضع مرفوع عنه. لكن هناك روايه واحده، طبعا هاي روايات رفع القلب، هاي قاعده شرعيه. قاعده شرعيه. فانت تقول ماكو دليل، اكو روايه، روايه قيدت القاعده الشرعيه. ربع القلم الا اذا اجى الدليل يقول هاي القاعده الشرعيه مخصصه. اكو روايه هنا تقول ان الطفل اليتيم اذا عند مملوك يعطي الفطره عن المملوك. خرب الشروط اذا هاي الروايه معتبره. فالقاعده الفقهيه التي هي ربع القلم تخصص في ربع القلم. قلم التشريع مرفوع عن الصبي في الف مورد الا ما دل الدليل على ان هنا تشريع اكو، واحده منها هذا واحده منها عبادات الصبي. اذا قلنا عبادات الصبي مشروعه صحت صح صوم وصلاه صحيحه، نقيد قاعده ربع القلب. قلب التشريع ما موجود الا في العبادات، اذا قلنا ان عبادات شرعيه والا في هذا المولد. فالروايه هذه الروايه بلي شوف تقول وجوب زكاة الفطرة على عيال الصبي اليتيم، عيال الصبي اليتيم. هو ما عليه لكن عياله كون يعطي عنهم الفطرة. هذا تجب لا يجب عليه، يجب عليه ان يعطي الزكاة عن عياله. هنقرأ ما قرأناه، شو الشيء استفدت من دلالته؟ انتبه هذا العنوان لا، بدون العنوان الذي يضعه صاحب الرسائل الرواية، فقد يكون العنوان مطابق الرواية، قد يكون العنوان غلط. تقول الرواية عن المملوك يموت، عن بل وهي عن المملوك يموت مولاه، مولى مات يموت، وهو عنه غائب، يعني المولى غائب ومات، وهذا مملوك يموت مولاه والمولاه غائب في بلد في بلدة أخرى، وفي يد هذا المملوك مال لمولاه الذي مات، ويحضر الفطرة اجى يوم العيد، أي يزكي عن نفسه من مال مولاه، يزكي عن نفسه من مال مولاه، وقد صار لليتامى، هذا المال المولى صار لليتيم. قال نعم. يعني هاي الروايه ظاهره ثبوت زكاة الفطرة على المملوك. ثبوت وإن كان المالك صغيرا، مالك المملوك. بالضبط بالضبط، المملوك هو لا يملك، هاي أموال المولى الصغير. تدفع زكاة المملوك منين؟ من مال الصغير. يعني اكو وجوب على الصغير وتدفع، اكو وجوب وتدفع. طيب هاي الرواية تقول تدفع زكاة المملوك من مال الصغير، والمملوك هو عيال للصغير، إذا يجب على الصغير أن يدفع ماذا؟ زكاة فطرة عياله.
يعني العبد
يملك؟ العبد يملك؟
لا يملك، لكن
يجب
عليه
بعد من اين يدفع؟ من اين يدفع يجب عليه؟ من مال الصغير، اذا هذا الوجوب على الصغير. شلون؟ اذا ابني يجب علي ان يدفع من مالي، يعني الوجوب علي، كان شلون؟ اذا هو عنده اموال خليه يصير وجوب عليه، ما يدفع من مالي.
العبد
يقول أن يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار من اليتامى. إذا هذا مو مال ذلك المولى الكريم، مال اليتامى. يقول إيه يدفع، يعني الزكاة تجب على الصبي أن يدفع زكاة المال. غاية الصبي أين ينفذ؟ ألا في نفذ؟ إذا ظهر رواية ثبوت زكاة الفطرة على المملوك وإن كان المال صغيرا، تدفع من مال الصغير. هسا المملوك هذا تفضل صغير أو تفضل كبير، ما يفضل. يعني قال مملوك، مملوك يبقى تخليه مخزن، مملوك كبير، مملوك صغير. إذا تدفع زكاة فطرة المملوك سواء كان كبيرا أو صغيرا من مال الصغير، يعني تجمع على الصغير أن يعطيه فطرة عياله، المملوك على عياله. وحيث لا خصوصية للمملوك غير كون عيال، ما له خصوصية إلا أنه عيال، عيال لماله، فيقال بثبوت زكاة الفطرة على الصغير لمن يكون عيالا له. أما الصغير إذا ما مملوك، ما يكون يدفع، ويدفع فطرة أمه إذا كان يعولها، ويدفع فطرة بيبي كذلك. طيب هاي الرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ مشكلتنا ثانية، أكو إشكال، مخالفة للقواعد أم ما مخالفة؟ ثالثا، عمل بها أحد الفقهاء أو لم يعمل بها أحد الفقهاء؟ إذا كانت ضعيفة هاي وحدة، هاي بطلة. إذا كانت مخالفة للقواعد هاي إشكال آخر. إذا كان لم يعمل بها أحد هذا إشكال ثالث، فتصبح عن الاعتبار، فيصير الصحيح هو عدم وجوب الزكاة على الصليب لعياله لمن يعود. بل المشكلة في هذا الوقت ثلاثة مشاكل. أولا ضعيفة السند، كيف؟ أن هذه الكليني روى هذه الرواية، ذكر الكليني هذا الذيل الرواية في باب الفقه، يعني هذه الرواية لها صدر وإلى ذيل. صدرها هناك صدرها بمحمد بن الحسين، صدرها إلى صدر وإلى ذيل بمحمد بن الحسين، لكن هذا الكريم ما يقدر يروي عن محمد بن الحسين، هو معاصر له، لابد ان يروي عنه بواسطه. ما هي الواسطه؟ هذا محمد بن الحسين طبقته متقدمه على الكريم، الكريم ما يقدر يروي عنه مباشره لانه لم يدركه. هذه الروايه في باب الفطره تقول بعدم وجوب الفطرة على اليتيم في باب الفطرة، تقول هذا يعني إذا صدر يقول لا فطرة على اليتيم، أما ذيك شو يقول يجب على اليتيم أن يعطي زكاة من يعول به، فإذا صدر وإذا ذيك صدرها يقول في عدم وجوب الفطرة على اليتيم صدر، لكن صدرها بهذا الكليني عن محمد بن حسين وهو لا يتمكن ان يروي عن محمد بن حسين، اذا اكو واسطه محدوده، هذه الروايه ذكرها في باب زكاة المال مو الفطرة، ذكرها عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين. الكليني يروي عن محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى يروي عن محمد بن حسين، إذن الرواية صحيحة على هذا الاحتمال. هاي في زكاة المال، إيش قال في زكاة المال؟ قال لا زكاة على يتيم. هذا الرواية صحيحة، لا زكاة على يتيم، لأن رواها عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى رواها عن محمد بن حسين. إذن صدرها ضعيف او بالعكس، انه بل صدرها لا زكاة على اليتيم، هذا صحيح، لان رواها عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، فاذا هو يروي عن محمد بن يحيى معاصر له، ثم محمد بن يحيى يروي عن محمد بن حسين، لكن ذيل الذي هو في زكاة الفطرة الاشكال هنا، ذيلها في زكاة الفطرة السلف بعيد لأنه يروي رأسا عن محمد بن حسين وهو ليس معاصرا له. وإحنا كلامنا في الليل أنه هل تجب زكاة الطفل على عيال الصبي من مال الصبي؟ إذا ذيلها ضعيف، وإن كان صدرها قد رواه في مكان آخر صحيح، ولكن روى الصدر والذيل بالرواية ضعيفة بالسند الضعيف. الصدر والذيل رواه عن محمد بن حسين وهو ليس معاصرا. إذا هذه الرواية بالنسبة إلى الذيل قطعا باطلة، قطعا باطلة. الصدور ذكر الرواية، الصدر والذيل ذكرها مرة واحدة مستقلة، لكن طريق الصدوق إلى محمد بن حسين ضعيف بإبراهيم بن حسين ابن إبراهيم، هذا ملقب بالمؤدب مرة ويلقب بالكاتب. إبراهيم الحسين ابن إبراهيم ضعيف، الصدوق ذكر الصدر والذيل سندها ضعيف خلص، إلا أنه هذا من مشايخ الصدوق. خب مشايخ الصدوق ثم ماذا؟ مشايخ الصدوق مو كلهم متفقين، ما عندنا ان النشأة هي الصدوق اخذ رواياته من اناس كانوا على درجه عاليه من النصر، نصر ناصري كان، بين المشايخ لا تكون دليلا. اذا هاي الروايه تقول يجب على الصغير ان يعطي زكاه من يعول به، هذه الروايه ضعيفة ضعيف. إذا نظرنا نظر عن الضعف يجي إشكال آخر، هل هي مخالفة للقواعد؟ لماذا؟ وإذا واجب الزكاة على الصبي أن يعطي فطرة من يعول به، فالذي يدفع الزكاة إما ولي أو وصية، لو عند ولي لو عند وصي فيرفع الزكاة عنه إما وليه وإما وصيه. أما هنا الرواية أن المملوك هو دفع، المملوك شلون يتصرف في مال الغير؟ كيف سار للمملوك التصرف في مال المولى من غير إذن ومن غير من بيده الإذن؟ شلون؟ إذا أخذ زكاة على طرف يتصرف ولي الطرف وصي الطرف، إيش معنى المملوك يتصرف؟ شلون يتصرف المملوك بدون إذن من بيده الإذن؟ كيف؟ ثانيا أن هذه الرواية قال صاحب الجوال لم يعمل بها أحد، صاحب الجوال الذي لم يعمل بها صاحب الجوال الذي يعني مهتم بأقوال المتقدمين وكذا يقول لم يعمل بها أحد. العيب الثالث في الرواية ضعيفة السند ومخالف للقواعد ولم يعمل بها أحد. إذا هذه الرواية ساقطة إما لضعف السند أو لمخالفة القواعد أو لم يعمل بها أحد، فالرواية أم ضعيفة أم لم يعمل بها أحد، إذا صحيحة لم يعمل بها أحد تسقط على الحجية تكون موهومة، كيف إذا ضعيفة؟ طيب تعال الآن إلى بعض علماء السيد الربحاني في كتابه الفقه الأرقى، هنا ايش يقول؟ هو يقول كل ما احنا نقوله مع هذا يقول تجب الزكاة. استشكل في سقوط فطرة من يعول به الصغير، استشكل لأن الرواية ضعيفة، فقال لا فطرة على الصغير، واستشكل في ثبوت الفطرة على عيال الصغير، ورد هذه الرواية التي تقول بوجوب الفطرة على الصغير بالنسبة إلى المملوك الذي بيده مال اليتامى كما احنا رديناه. إذا الصغير ما عليه فطرة، عيال هماذا استشكل في هذه الرواية اللي احنا رديناها هو ردها. طيب والدليل قد دل على وجوب الفطرة على رب العائلة ومن يعول به، لكن حديث رفع القلم يقول أصلي لا عليه فطرة ولا على من يعول به فطرة، ليس مكرر أن الفطرة ولا فطرة من يعول به، هذا حديث رفع القلم. لكن يجي يقول هنا اكو فطرة على المملوك الذي يعود به الصبي، كانه من الله العالم كانه يقول الفطرة على كل مسلم وان كان معالا، فانه يرى ادله على وجود الخطبه على كل مسلم وان كان معاذا. احنا قلنا الباطل بان الخطبه على المسلم مكلف. الصبي والمجنون مو مكلف، هذا صبي مو مكلف. هو يرى وجود الخطبه على كل مسلم وان كان معاذا وان كان غير مكلف. بينما احنا قلنا انه شرط الفطره، شرط وجود الفطره التكليف. وبما ان المعيد صبيا اذا لا يصح ما ذكره السيد الرحماني في كتابه. اكو عندنا شيء احنا هاي الروايه اصلا نقول هاي الروايه مو في موردنا ايها الناس. احنا كلامنا هل تجب الفطره على الصبي لمن يعول به او هاي الرواية تقول يا المملوك إلى حق أن يزكي عن نفسه من ما مولاه وإلى يرضى له حق أن يزكي. فتقول تجب الزكاة على الصبي أن يزكي عن من يعود به. تقول ما قال مثلك قال نعم الرواية ما قال نعم بس قال نعم. هنا احنا نقول في الشيء، احنا نقول في الشيء، نقول هذا المملوك له حق. حق مرة في المؤنة، مرة حق له خارج المؤنة، ايه؟ حتى مو ماشي. له حق هذا يزكي عن نفسه للنار بدون ان يموت. ليش؟ لأن مو زكاة الفطر تدفع خطر الموت، وقلنا روايات عندنا عن الفطر تدفع خطر الموت. من فوائد زكاة الفطر هو دفع الموت في تلك السنة. عمل أذيت عنه. هذا تبع الزكاة هذا المملوك من مال الصبي بدون نظام يقول حقي شنو اللي يموتني؟ حقي أنا أدفع وإن كان مواجعني بس حقي أنا أدفع عني خطر الموت. يعني أنا إذا شفت نار وقلت شد منها أنا أتبع أنا أشد منها على حقي أشد من الموت. حكي انا هاي اذا اعطيت فطره انا علي خطر الموت، حكي انا اعطيه فطره حتى اخلص من خطر الموت. هذا حق مثل ما يجوز له ان ياكل من مال مولاه، يجوز له ان يشرب من مال مولاه. يجوز له سواء كان المملوك صغيرا او كبيرا يجوز. او ان السؤال هو عن عمل مستحب لمالك المال يؤديه المملوك عن المال. لو عمل مستحب لو نقول من حقه انه يفر من الموت. هاي مو واجب على الصبي، مو واجب. احسنت. امسك يقول الروايه فيها الصدد، ليست في صدد الوجوب. اذا الروايه اجنبيه عن وجوب الفطره على عيال الصبي والمجنون. آخر الآن المملوك إلى حق يهيئ في سكنه. قال لإطفاء الحريق؟ إي نعم إلى حق. لكن هاي مو واجب عليه من؟ على الصبي. هاي مو واجب الصبي يسوي. الصبي الذي يملك، لكن هو يروح يسويها. يقول لك تحرقنا؟ يقول أنا أحتار حتى إذا صار الحريق أضرب فيه. من حق المملوك أن يهيئ صندوق أدوية في البيت. وإن كان مو واجب على الطبيب. على الطبيب الذي هو مالك. بس يقول انا اقول اخليه اذا جرحي شنو؟ خليني انا بجرحي الى ان اوصل المستشفى يقول ليش اخليه؟ ما يصير خيطه راسا انا هنا اخليه وهنا اكو مبرمج يخيطني الى اذا المملوك من حقه ان يخلي اله حريق في السكن مالته، من حقه ان يخلي صندوق ادوي صندوق ضمان وامثال هذه الامور، ومن حقه ان يدفع زكاه الفطره عنه حتى يحفظ نفسه من الموت وان لم تكن واجبه على الصبي. هذه من حقوق المملوك. وان كان هذا الحق ليس واجبا. هذا ليس واجبا على الصبي، فهي ناظره الى حق المملوك في العيش الكريم. وليست ناظره الى وجوب فطره المملوك على اليتيم، اذا تخرج عن كونها دليلا على وجوب الفطره، وان هاي حق من حقوق المملوك يعمله وان لم يظهر الصبي. فاذا هي خرجت عن ذلك الدليليات في الكلام على الشرط الثاني عدم الماء. ان شاء الله في يوم الأحد 14 محرم.